بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، كنا انتهينا في سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى ما وقع من قريش من محن وإحن على أيديهم لهؤلاء المستضعفين، حتى بلغ الأذى ووصل إلى شخص النبي صلى الله عليه وسلم، وظلت المحاولات في الإيذاء إلى أن بلغت أشدها. وكان آخر المطاف هو أن قريش أعلنت مقاطعة عامة لكل من ينتسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم نصرة أو متابعة، سواء كان على دينه أو لم يكن على دينه. فزادت حيرة المشركين إذ نفدت بهم الحيل، ما من سبيل ولا وسيلة يصدون بها هذا الأمر إلا وفعلوها. وعلى الرغم من ذلك رأوا أن العدد في ازدياد، وأن هؤلاء لا تزيدهم الشدة إلا قوة. فلما نفرت الحيل وجدوا بني هاشم وبني المطلب مصممين على حفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم والقيام دونه كائنا ما كان، فاجتمعوا في خيف بني كنانة من وادي المحصب، فتحالفوا على بني هاشم وبني المطلب ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم ولا يجالسوهم ولا يخالطوهم ولا يدخلوا بيوتهم ولا يكلموهم حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسلموه للقتل. وكتبوا بذلك صحيفة فيها عهود ومواثيق ألا يقبلوا من بني هاشم صلحا أبدا، ولا تأخذهم بهم رأف حتى يسلموه للقتل. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: يقال كتبها منصور بن عكرمة ابن هاشم، ويقال نضر بن الحارث، والصحيح أنه بغيض، وهو بغيض فعلا، بغيض بن عامر بن هاشم. فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فشلت يده. تم هذا الميثاق، وعلقت الصحيفة في جوف الكعبة بالداخل، وغلق عليها تماما، والمفتاح في يد واحد من بني شيبة حارس أمين لهذه الصحيفة بحيث لا تنقض أبدا. فانحاز بنو هاشم وبنو المطلب مؤمنهم وكافرهم إلا أبا لهب اللي هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، وحبسوا في شعب أبي طالب، وذلك فيما يقال ليلة هلال المحرم سنة 70 من البعثة، وقد قيل غير هذا. الحال هذا طبعا طال وعظم وزاد، فهي 3 أعوام في شعب أبي طالب قضاها النبي صلى الله عليه وسلم ومعه بنو هاشم وبنو المطلب مؤمنهم وكافرهم. فاشتد الحصار وقطعت عنهم الميرة اللي هو الطعام وما يقرب إليهم، والمادة أي الشيء الذي يستعملونه، فلم يكن المشركون يتركون طعاما يدخل مكة ولا بيعا إلا بادروا فاشتروا حتى بلغهم الجهد، والتجوا إلى أكل الأوراق والجلود، وحتى كان يسمع من وراء الشعب أصوات نسائهم وصبيانهم يتضاغون من الجوع. طبعا يعني هذا الموقف موقف خسيس من قريش، لأنهم كانوا يتندرون بين العرب بل بين أهل الأرض قاطب أنهم حماة الحرم، وهم الذين يطعمون، هم الذين يسقون، وهم الذين يفدون وينصرون المظلوم. فظهر الحق وبان ما هم عليه من بغض بغيض للإسلام ولدين الله عز وجل. وكان لا يصل لهم شيء إلا سرا، وكانوا لا يخرجون من الشعب لاشتراء الحوائج إلا في الأشهر الحرم، في غير الأشهر اللي يخرج يرموه على طول. وكانوا يشترون من العير التي ترد مكة من خارجها، ولكن أهل مكة كانوا يزيدون عليهم في السلعة، يزيدون قيمتها حتى لا يستطيعون شراءها. وكان حكيم بن حزام ربما يحمل قمحا إلى عمته خديجة رضي الله عنها، وقد تعرض له أكثر من مرة أبو جهل فتعلق به ليمنعه، فتدخل بينهم أبو البختوري ومكنه من حمل القمح إلى عمته، وهذا في مرات نادرة جدا. وكان أبو طالب يخاف على ابن أخيه محمد صلى الله عليه وسلم لما رأى هذا الحصار العنيف الشديد الذي يعني ما لانت لقريش فيه شكيمة وما هدأت لهم هدأ، بل تعاظم الأمر عندهم جدا جدا، حتى ما كان هناك سبب لوصول قطرة ماء أو لقمة خبز أو قطع من قماش تصل إلى هؤلاء المحاصرين الذين حوصروا في شعب أبي طالب. فكان يخاف على ابن أخيه جدا لشدة حبه إياه، فكان إذا أخذ الناس مضاجعهم يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضجع في فراشه حتى يرى ذلك من أراد أن يغتاله، لو في حد من قريش بيرصده فيرى أنه بات في فراشه. فإذا نام الناس أمر أحد بنيه أو إخوانه أو بني عمه فضجع على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يأتي بعض فرشهم، يعني ليستتر مع بنيه أو مع بني إخوته. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يخرجون في أيام الموسم فيلقون الناس ويدعونهم إلى الإسلام، وقد أسلفنا طبعا ما وقع من أبي لهب ومن أبي جهل مع النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يخرج إلى منى أو إلى من يأتي من الحجيج فيدعوهم إلى الله عز وجل. بالنسبة بقى لهذه الصحيفة التي كانت داخل الكعبة، كان فيها طبعا يعني عهد وميثاق وظلم واضح بين على هذا الحصار الجائر، فكيف نقضت هذه الصحيفة وهذا الميثاق؟ مر أكثر من عامين أو ثلاثة والأمر على ذلك، يعني ما زال الحصار قائم، وهؤلاء كانوا يأكلون من أوراق الشجر وجلود الميتة، ووصل بهم الحال إلى أن الأطفال كانوا يموتون والنساء يصرخون من شدة الجوع والظمأ وما آل إليه حالهم. ففي المحرم من سنة 10 من النبوة نقضت الصحيفة وفك الحصار، وذلك أن قريش كانوا بين راض بهذا الميثاق وكاره له، لأن برضو بعضهم كان عندهم بعض المروءة، لأن هذا ظلم زاد عن الحد أنهم يحبسون أقوام في واد ويمنعون عنهم كل شيء، الطعام والشراب والكساء وكل شيء، حتى من خرج في غير الأشهر الحرم ربما قتل. فسعى بعضهم لنقض هذه الصحيفة، وكان القائم على هذا هو هشام بن عمرو ابن عامر بن لؤي، وكان يصل بني هاشم في الشعب مستخفيا من الليل، كان يأتي في الليل كده خلسة ويصلهم ببعض الطعام وبعض الشراب. فإنه ذهب إلى زهير بن أمية المخزومي من بني مخزوم، وطبعا لأن كان متزعم هذه القوة بني مخزوم، وكانت أمه عاتكة بنت عبد المطلب أي عمة النبي صلى الله عليه وسلم، فأخواله من بني هاشم وهو أصلا من بني مخزوم. وقال يا زهير أراضيت أن تأكل أنت الطعام وتشرب الشراب وتلبس الكساء وأخوالك بحيث تعلم ما أصابه من هذا الضر العظيم؟ قال ويحك، فما أصنع وأنا رجل واحد، ماذا أفعل؟ أما والله لو كان معي رجل آخر لقمت في نقضها. قال قد وجدت رجلا معك. قال فمن هو؟ قال أنا. فقال له زهير أبغنا رجلا ثالثا. ومعلوم أن يعني الثلاثة ركب وقوة، يعني الواحد لا يسد لنفسي أو يدفع نفسي ضر، وكذلك الاثنان، أما الثلاثة قوة، لذلك المسافر شيطان والمسافران شيطان والثلاثة ركب، فإذا توافق ثلاثة فهم قوة لا يستطيع العدو أن يصل إليهم بسهولة. فذهب إلى المطعم بن عدي فذكره أرحام بني هاشم وبني المطلب ابن عبد مناف، ولامه على موافقته لقريش وعلى ما هم عليه من هذا الظلم. فقال المطعم ويحك ماذا أصنع؟ إنما أنا رجل واحد. قال قد وجدت ثانية. قال من هو؟ قال أنا. قال أبغنا ثالثة. قال قد فعلت. قال من هو؟ قال زهير بن أبي أمية. قال أبغنا رابعة، لأن الأمر عظيم وشديد سيواجهون قريش. فذهب إلى أبي البختري بن هشام فقال له نحو مما قال لمطعم، فقال وهل أحد يعين على هذا؟ هل هناك من يساعدني؟ قال نعم. قال من هو؟ قال زهير بن أبي أمية والمطعم بن عدي وأنا معك. قال أبغنا خامسة، الموضوع بقى إيه هيزيد. فذهب إلى زمعة بن الأسود ابن المطلب ابن أسد فكلمه وذكر له قرابته وما هم فيه من ضنك وشدة وذكره بحقهم عليه، فقال وهل على هذا الأمر الذي تدعوني إليه من أحد؟ قال نعم. ثم سمى له القوم فاجتمعوا عند الحجون، وهو موضع قريب جبل من البيت، فاجتمعوا عند الحجون وتعاقدوا على القيام بنقد الصحيفة، أن يكون هؤلاء قوة ولا يسكتوا حتى تنقض هذه الصحيفة. وقال زهير أنا أبدأكم فأكون أول من يتكلم، فأكون أول من يتكلم. فلما أصبحوا غدوا إلى أنديتهم، دخلوا إلى البيت والأماكن التي يجلس فيها كبار قريش، وغدا زهير وعليه حلة، زهير ابن أمية، وغدا زهير وعليه حلة، فطاف بالبيت سبعة ليستعد لمواجهة قريش بهذه القنبلة التي ستفجر في أنديتهم هذه الساعة. ثم أقبل على الناس فقال يا أهل مكة أنأكل الطعام ونلبث الثياب وبنو هاشم هلك؟ لا يباع ولا يبتاع منهم، والله لا أقعد حتى تشق هذه الصحيفة القاطعة الظالمة. كان أبو جهل في المجلس فاحمر وأرغى وأزبد، وقال أبو جهل وكان في ناحية المسجد كذب والله لا تشق أبدا. فقال زمع، طبعا هم تفرقوا الخمسة في أماكن يعني حول مجالس قريش بحيث يدفع أحدهم عن صاحبه، فقال زمعة بن الأسود: أنت والله أكذب، ما رضينا كتابتها حيث كتبت. قال أبو البختري: صدقت يا زمعة، لا نرضى ما كتب فيها ولا نقر بما فيه. قال المطعم ابن عدي: صدقتما، وكذب من قال غير ذلك، ما رضينا بهذا، نبرأ إلى الله منها ومما كتب فيها. ثم قام هشام بن عمرو فتكلم نحوا من هذا الكلام. فقال أبو جهل بعد أن انكسر بما وقع من هؤلاء، فقال: هذا أمر قضي بليل، وهذا مثل يعني أمر مدبر سابقا، هذا أمر قضي بليل تشور فيه بغير هذا المكان. أنتم متفقون على هذه الخطة قبل أن تأتوا إلى هذا المكان، ليس هذا من باب الصدفة. وأبو طالب جالس في ناحية المسجد، أبو طالب كان معه أيضا شيء بس متخوف يتكلم به. أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله أرسل الأربة اللي هو السوس أو الدود، فأكل هذه الصحيفة وما بقي إلا اسم الله عز وجل. لكن خاف أن يواجه قريش بهذا الكلام، داخل وجالس، ماذا يفعل؟ يتقدم ثم يتأخر، يتقدم ثم يتأخر. فلما رأى ما وقع من هؤلاء وتكلموا بهذا الكلام وأسكت أبا جهل، فقام ثم واجه هؤلاء فقال: يا معشر قريش، إن ابن أخي أخبرني أن الله عز وجل أرسل على هذه الصحيفة الظالمة الأرض فأكلت ما فيها من ظلم وجور وقطيعة رحم، وما بقي فيها إلا اسم الله عز وجل. فإن كان كاذبا، أي ابن أخي محمد، فإن كان كاذبا خلينا بينكم وبينه، وإن كان صادقا رجعتم عن قطيعتنا وظلمنا. فقالوا جميعا: قد أنصفت. طبعا الصحيفة موجودة داخل الكعبة ومفتاحها في أيديهم، لا يدخل البيت أحد قط إلا من أذن له من بني شيبة. وبعد أن دار الكلام بين القوم وبين أبي جهل، قام المطعم إلى الصحيفة ليأخذها، فوجد الأرض قد أكلتها إلا باسمك اللهم، وما كان فيها من اسم الله عز وجل فإنها لم تؤكل. ثم نقضت الصحيفة وخرج النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الشعب، وقد رأى المشركون آية عظيمة من آيات النبوة، ولكن الله أخبر عنهم كما هو حالهم، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، أي سحركم محمد. فأعرضوا عن هذه الآية وغيرها من الآيات، بل ازدادوا كفرا وظلما وعتوا على ما هم فيه من ظلم. بعدما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الشعب وجعل يعمل على شاكلتي، أي على ما هو عليه يدعو، يعني ما في عند النبي صلى الله عليه وسلم تقهقر ولا وقوف قط، الدعوة تمضي، وما هو فيه يسير فيه، ما يعطله معطل ولا يوقفه واقف. كتموا أنفاسه بأي طريقة وبأي سبيل كان يعبر ويشير عن دعوته إلى الله عز وجل. وقريش كانوا على ما هم عليه أيضا من صد وكفر وإذاء للمسلمين. أما أبو طالب فهو لم يزل يحوط ابن أخيه بعناية ورعاية، ولكنه قد جاوز 80 من العمر، يعني بلغ من العمر أرزلة، فلم يمضي على خروجه من الشعب إلا أشهر معدودات، وإذ هو يلحقه المرض ويشتد به، وخاف المشركون من موته فتسوء سمعتهم، تقول العرب أنهم تركوا محمدا حتى مات عمه فقاموا عليه، فأرادوا أن يعقدوا بعض المفاوضات يسالم بها محمدا صلى الله عليه وسلم بحيث يتركهم ويتركونه. قال ابن إسحاق: لما اشتكى أبو طالب وبلغ قريشا ثقل أنه ثقل وثقل به المرض، قالت قريش بعضها لبعض: إن حمزة وعمر قد أسلما، وقد فشى أمر محمد بين القبائل، فانطلق بنا إلى أبي طالب فليأخذ على ابن أخيه العهود والمواثيق وليعطيه منا ولنأخذ منه، والله ما نأمن أن يبتزون أمرنا، أي يأخذون ما تحت أيدينا، فإننا نخاف أن يموت هذا الشيخ فيكون إليه شيء فتعيرنا به العرب ويقولون تركوه حتى إذا مات عمه تناولوا. مشوا إلى أبي طالب فكلموه، هم أشراف قومه: عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو جهل بن هشام وأمية بن خلف وأبو سفيان بن حرب، في رجال من أشراف قريش، وقيل كانوا قرابة يعني 25 رجلا. فقالوا: يا أبا طالب، إنك منا حيث قد علمت، وقد حضرك ما ترى، يعني نزل بك الثقل وأوشكت على الموت، وتخوفنا عليك وقد علمت الذي بيننا وبين ابن أخيك، فادعوه فخذ له منا وخذ لنا منه، اجعل بيننا وبينه اتفاق، نخشى من موتك فيحدث منا شيء فتعيرنا العرب بحالنا معه. لا كف عنا ونكف عنه، وليدعنا وديننا ولندعه ودينه. فبعث إليه أبو طالب فجاءه فقال: يا ابن أخي، هؤلاء أشراف قومك قد اجتمعوا لك ليعطوك وليأخذوا منك. طبعا أبو طالب ما زال على دينه كافرا. ثم أخبره بالذي قالوا له وعرضوا عليه من عدم تعرض كل فريق للآخر. لكن ما هكذا جاء محمد صلى الله عليه وسلم ليميع بين الأديان وليجمع بين الوثني وبين الإسلام، هذا محال. فلما قال ذلك قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: كلمة واحدة تعطونها تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم. فلما قال ذلك توقفوا وتحيروا ولم يعرفوا كيف يرفضون هذه الكلمة الواحدة. فقال أبو جهل: ما هي؟ وأبيك لنعطيكها وعشر أمثالها. لو كلمة واحدة نصبح بها ملوك سنعطيك هذه الكلمة وأكثر منها. قال: تقولون لا إله إلا الله وتخلعون ما تعبدون من دوني. فصفقوا بأيديهم ثم قالوا: أتريد يا محمد أن تجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن أمرك لعجب. ثم قال بعضهم لبعض: إنه والله ما هذا الرجل بمعطيكم شيئا مما تريدون، فانطلقوا وامضوا على دين آبائكم حتى يحكم الله بينكم وبينه. ثم تفرقوا ونزلت هذه الآيات: صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق، إلى آخر الآيات. طبعا المحن كما ترون بتزيد تزيد تزيد، ولكن يعني كلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من محنة وقعوا في محنة أخرى. فهذه المحنة كانت هي قاصمة الظهر كما يقال، وهو ما يسمى بعام الحزن. كان للنبي صلى الله عليه وسلم ناصران ومعينان، ألا وهما عمه وزوجه. عمه أبو طالب وكان مشركا، وزوجته خديجة رضي الله عنها وهي أم المؤمنين وكانت مسلمة. ففي هذا العام ألح المرض بأبي طالب، وقلنا قد جاوز 80 من العمر، فلم يلبث أن وافته المنية، وكانت وفاته في رجب سنة 10 من النبوة بعد الخروج من الشعب بستة أشهر. وقيل توفي في رمضان قبل وفاة خديجة بثلاثة أيام، وده تواطؤ عجيب. وفي الصحيح أن أبا طالب لما حضرته الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل، وقيل قعد أبو جهل عند رأسه حتى لا يمكن محمد من الوصول إليه. فقال: أي عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزال يكلم، طبعا يسلم بعيد، وحال بينه وبين القرب والدنوم، لأن طبعا الكلام عن قرب أوقع في القلب وأكثر تأثيرا من الكلام عن بعد. فلم يزال يكلمه حتى قال آخر شيء كلمهم به أنه على ملة عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزلت: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأيضا في الآية الأخرى: إنك لا تهدي من أحببت. طبعا الكلام في موقف أبي طالب كثير، لأن وقف موقفا عجيبا، وربما هذا يكون من عظيم آيات الله عز وجل، إذ لو كان مسلما لوقع عظيم الضر على النبي صلى الله عليه وسلم بسبب أن قريش كانت تحتشم من أبي طالب، وأنهم كانوا يعتبرونه منهم، أي مشركا كحالم. فكان هناك شيء من الاحتشام والاحترام فيما بينه وبين أبي طالب، فكان هذا من عظيم الآيات ومما دفع بأبي طالب أن يتفانى يعني في نصرة ابن أخيه، رغم أنه كان على الشرك وما تبعه بعد. ولذلك العباس مرة، العباس بن عبد المطلب، سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، ما أغنيت عن عمك؟ يعني ماذا فعلت له؟ يعني كان ينصرك ويؤازرك ويفعل ويفعل، فما أغنيت عنه؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك. قال: هو في ضحضاح من نار. الضحضاح له أعلى شيء، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. عن أبي سعيد الخدري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعله تنفعه شفاعة يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من نار تبلغ كعبيه، أي إلى الكعبين، وقيل في نعلين يغلي منهما دماغه، أعاذنا الله من النار وخزي النار. الدعامة الثانية، وكانت خديجة رضي الله عنها، الدعامة الأولى سقطت فأثرت في النبي صلى الله عليه وسلم تأثيرا عظيما جدا، ثم كانت الدعامة الثانية وهي خديجة. فبعد وفاة أبي طالب قيل بثلاثة أيام وقيل بنحو شهرين على اختلاف في الأقوال، توفيت أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، وكانت وفاتها في شهر رمضان في السنة العاشرة من النبوة، ولها 65 سنة على أشهر الأقوال اللي هو الراجح. ورسول الله صلى الله عليه وسلم إذاك في 50 من العمر، أي عاش معها قدر كم؟ قدر 25 سنة. إن خديجة كانت من نعم الله الجليلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بقيت معه قرابة ربع قرن تحن عليه ساعة قلق، وتؤازر في أحرج الأوقات، وتعين على إبلاغ رسالته، وتشارك في مغارم الجهاد المر، وتواسيه بنفسها ومالها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بي حين كفر بي الناس، وصدقتني حين كذبني الناس، وأشركتني في مالها حين حرمني الناس، ورزقني الله ولدها وحرم ولد غيرها. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فقرأ عليها السلام من ربها، وبشرها ببيت في الجنة من قصب، اللي هو اللؤلؤ، يعني كناطحة سحاب عظيمة جدا، من قصب لا صخب فيها ولا نصب، ليس فيها صوت يؤذي ولا فيها تعب راحة. قلنا أن هذا يسمى عام الحزن، فعلى هذا تراكمت الأحزان وتعظمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى من معه من أصحابه الأجلاء الفضلاء رضي الله عنهم جميعا. فوقعت هاتان الحادثتان المؤلمتان خلال أيام معدودة، يعني قيل ثلاثة أيام يعني هذا، ثم بعد يومين ماتت خديجة، وقيل الفرق بينهما شهرين، يعني هذا أبعد الأقوال. فاهتزت مشاعر الحزن والألم في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكاشف قومه بالنكال والأذى له، فازداد غما على غم، بدأوا يكشرون عن أنيابهم ويظهرون المخبوء حتى يأس منهم وخرج إلى الطائف، فلم يرى من يأوي إليه ولم يرى ناصرا، بل آذوه أشد الأذى ونالوا منه ما لم ينله قومه منه. يعني تعظم الأذى عند أهل الطائف أضعاف أضعاف ما كان يلاقي في مكة. قال ابن إسحاق: لما هلك أبو طالب نالت قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذى ما لم تطمع به في حياة أبي طالب. كان في بعض الاحتشام، يعني كان الإذاء هذا على فترات متباعدة، أما هذا فإذاء مستمر لا ينقطع. حتى اعترضه سفيه من سفهاء قريش فنثر على رأسه التراب ودخل بيته والتراب على رأسه، فقامت إحدى بناته فجعلت تغسل عنه التراب وهي تبكي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لها: لا تبكي يا بني، فإن الله مانع أباك. قال ويقول بين ذلك: ما نالت مني قريش شيئا أكره حتى مات أبو طالب. والشيء العظيم، ولأجل توالي هذه الآلام وهذه الأحزان عرف العلماء علماء السيرة هذا العام بعام الإيه؟ بعام الحزن. في هذا الوقت النبي صلى الله عليه وسلم استوحش، فجاءت امرأة عثمان بن مضعون وقالت: يا رسول الله، أراك استوحشت بعد خديجة، وما قالت بعد عمك، فألا أخطب لك امرأة تؤانسك وتواسيك، يعني أتكلم لك في امرأة تعينك على ما أنت فيه وتزيل هذا الغم الذي وصل بك. فقال لها: من؟ يعني ما عندك؟ النبي صلى الله عليه وسلم استوحش وعظم الألم واشتد الجرح. فقالت: عندي ثيب وعندي بكر. قال: من الثيب؟ قالت: سودة بنت زمعة. قال: ومن البكر؟ قالت: عائشة بنت أبي بكر، وكان عمرها 6 سنوات، فوافق على الثيب لصغر سن بنت أبي بكر، ثم خطبها وتزوجها، ثم تزوج بعدها بعائشة رضي الله عنها، وكانت أول امرأة تزوجها بعد خديجة هي سودة بنت زمعة رضي الله عنها. طبعا كان من كرم وجود سودة أنها جادت ونزلت عن نوبتها لعائشة رضي الله عنها بعدما سنت وكبرت. بالنسبة لموقف الطائف نسوق باختصار، يعني ليعلم كل سالك وسائر الله عز وجل أن الطريق شاق وأنه صعب، وأن صاحب الهم وصاحب الدعوة لا يثنيه عن طريقه مثني ولا يعيقه عائق، وأن من باع نفسه لله عز وجل لا يبيعها لأحد بعد الله مهما عظم الثمن ومهما كثر المشترون، فإنه لا يبيع هذه النفس إلا إلى الله عز وجل. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، فلا يبيعها لهوى ولا لشهوة ولا لمعصية ولا لأمر دني، إنما باعها لله عز وجل، فلا يثنيه مثني ولا يعطله معطل. ففي شوال سنة 10 من النبوة خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وهي تبعد عن مكة نحو 60 ميلا، سارها ماشيا على قدميه جيئة وذهابا، ومعه مولاه زيد بن حارثة. وزيد هذا كما قلنا كان حر وكان عبدا لخديجة، بيع لخديجة ثم أهدته إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وكان زيد أبيض لأنه كان من غسان، وغسان هذه عند الأردن في أطراف الأردن، فكان لونه أبيض. فتزوج بامرأة سوداء فأنجب منها أسامة وكان أسود، يبقى أسامة كان أسود شبها بأمه، وكان زيد أبيض. فلما ولد أسامة كان المنافقون يغمزون بيت النبوة، يقولون: لما هذا أبيض ولما هذا، فكانوا يغمزون حتى جاء رجل، وكان هذا الرجل من الذين يعرفون الأثر، قفاف يعرفون الأثر، كان اسمه مدلج المدلجي. فرأى قطيفة على رأسي وبطني أسامة وأبي، وبدت رجلاهما، فلما نظر هذه أرجل سوداء وهذه أرجل بيضاء، فقال هذه الأقدام بعضها من بعض. سنفرح لهذا، وأخبر عائشة بهذا، لأن طبعا هذا الرجل يعرف الأثر أن هذه الأقدام، وذلك يقال الولد يعرف بأبيه بالقدم، يعني أوضح علامة في الطفل الذي اختلف في نسبه القدم، إن لابد أن القدم يكون فيها شيء من قدم الأب. فانتهى إلى الطائف، فعمد ثلاثة إخوة من رؤساء ثقيف، وهم عبد يليل ومسعود وحبيب أبناء عمرو بن عمير الثقفي، فجلس إليهم النبي صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الله عز وجل وإلى نصرة الإسلام. فقال أحدهم بسخرية واستهزاء: هو يمرط، يعني يمزق ثياب الكعبة إن كان الله أرسلك. السخرية واستهزاء. وقال الآخر: أما وجد الله أحدا غيرك؟ وقال الثالث: والله لا أكلمك أبدا، إن كنت رسولا لأنت أعظم خطرا من أن أكلمك، وإن كنت كاذبا فما ينبغي أن أكلمك. وتركوه في هذه الألام وهذه الجراح. فقام عنهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم: إذا فعلتم ما فعلتم فاكتموا عني حتى لا تسمع به قريش. فيزدادوا إذا. وأقام النبي صلى الله عليه وسلم بين الطائف قرابة 10 أيام، لا يدع أحدا من أشرافهم إلا وصل إليه يبلغه ويدله، فاجتمعوا جميعا على كلمة واحدة. تخيل بقى مثلا مدينة كاملة للطائف وما خرج منها برجل واحد، فاجتمعوا جميعا على كلمة واحدة، قالوا: اخرج من بلادنا، لا تجلس عندنا. بعدما اتفقوا على هذا الاتفاق اجمعوا صغارهم واوقفوهم سماطين، اي صفين، ومعهم الاحجار، وجعلوا يرجموا اعقاب النبي صلى الله عليه وسلم ومعه زيد بن حارثة، يعني بالاحجار هكذا، حتى اختضب نعله بالدماء، احجار مشققة، واضرب. فكان زيد يقيه بنفسه، يأتيه من الخلف، فإذا ضرب من الجنب يأتي من الجنب، إذا ضرب من الأمام يأتي من الأمام، حتى نال قسطا عظيما أيضا من إدماء القدم وسيلان الدم من الأقدام، حتى أصابه أيضا شجاج في رأسه، يعني من شدة غيظهم من زيد رموه في رأسه. ولم يزل به السفهاء حتى ألجأوه إلى حائط لعدبة وشيبة ابن ربيعة، وكان من قريش، على 3 أميال من الطائف. فلما التجأ إليه رجعوا عنه، فهم نزلين بقى ضرب بالحجار حتى وصل إلى هذا البستان. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء المشهور، وهذا الدعاء فيه كلام، يعني رواه الطبراني بسند ضعيف، وفي: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إلى آخر الدعاء. فلما رآه ابن ربيعة عدبة وشيبة، وكان برضو أيضا من أشد الناس في مكة حربا عليه، فلما رآه ابن ربيعة عدبة وشيبة تحركت لهما الرحمة، يعني حس بأنه بلغ به الضر أذى، يسيل دم هو وزيد، زيد من رأسه إلى أسفل قدمين وسلم تدمي قدماه. فدعوا غلاما لهما نصرانين اسمه عداس، وقال لو خذ قطفا من هذا العنب واذهب به إلى هذا الرجل. فلما وضعه بين يديه، أي بيد النبي وسلم، أخذه قائلا بسم الله ثم أكل. عداس هذا كان نصراني، فقال عداس: إن هذا الكلام ما يقول أهل هذه البلاد، هم أهل وثنية ويعبدون الأصنام والأحجار إلى غيره. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من أي البلاد أنت وما دينك؟ قال: أنا نصراني ومن أهل نينوى، وهي أيضا بلد بالشام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من قرية الرجل الصالح يونس ابن متى؟ قال له: وما يدريك ما يونس ابن متى؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك أخي كان نبيا وأنا نبي. فأكب عداس على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلها ويديه ويبكي. فقال ابن ربيع أحدهما للآخر: أما غلامك فقد أفسده عليك محمد. احنا بنعمل فيه معروف، بنديله ايه يعني قطعة من العنب، وإذ به أفسد علينا. فلما جاء عداس قال له: ويحك ما هذا يا عداس؟ فقال: يا سيدي، ما في الأرض شيء خير من هذا الرجل، لقد أخبرني بأمر لا يعلمه إلا نبي. قال له: ويحك يا عداس، لا يصرفنك عن دينك، انت رجل نصراني خليك زي ما انت، فإن دينك خير من ديني. في وسط زحمة هذه المحن رجع النبي صلى الله عليه وسلم في طريق مكة بعد خروجه من الحائط كئيبا محزونا كثير القلب. فلما بلغ إلى قرن المنازل، وهو ميقات من موقيت أهل العراق، فلما بلغ قرن المنازل وصدره ضيق حتى أنه قال يعني فما أفق إلا وأنا بقرن المنازل، يعني دل على أن بلغ بقى الضر والغم والهم منتهى، فما أفقت إلا وأنا بقرن الثعالب. في هذه اللحظات الحرجة فإذ بجبريل أرسله الله عز وجل ومعه ملك الجبال يستأمره أن يطبق الأخشبين أي الجبلين العظيمين بمكة، لأن مكة يحط بها جبال، فهناك جبلان عظيمان. قال ملك الجبال لو شئت أن أطبق عليهم الأخشبين أي هذين الجبلين لفعلت. وقد روى البخاري تفاصيل هذه القصة، فعن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها حدثته أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ قال لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على بني بن عبد ليل بن عبد كلال، فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق من شدة الغم، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، وهو المسمى بقرن المنازل، فرفعت راسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام، فناداني فقال إن الله قد سمع قول قومك لك، وما رد عليك، وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم، فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال يا محمد ذلك، فما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. هما جبلان بمكة، جبل أبي قبيس وجبل قعيقعان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله عز وجل من أصلابهم من يعبد الله عز وجل وحده لا يشرك به شيئا. فهذا يبلغ مبلغ الرحمة التي في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك أي داعي إلى الله عز وجل إن لم ينبعث من دعوتي بمنطلق الرحمة لمن يدعوه هلك. لأن بعض الناس بيكون بينه وبين الناس حزازية شخصية، إنه بمجرد إنه بيدعوهم من منطلق يعني تعالي، وكأن هذه الدعوة خاصة به هو، فربما يقنته من رحمة الله عز وجل. فالرسول رغم ما بلغ به من الأذى وما بلغ به من الضر، وحان وقت التشفي ومعه ملك الجبال بكلمة واحدة يقول نعم تصبح مكة دكا دكا، ولكن صلى الله عليه وسلم رفض هذا لأنه جاء رحمة للعالمين لا منتقما ولا لثارات ولا لغيره. وفي هذا الجواب يتجلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الخلق العظيم ومن الرحمة على الخلق أجمعين. أفاق النبي صلى الله عليه وسلم واطمأن قلبه. والمشكلة الآن بقى إن الإنسان لما بتقع به المحن بيخشى أن يكون هذا البلاء بسبب الذنوب محو عبادة، لكن حينما يعلم أن في هذا تثبيت من الله عز وجل وأن الله راض عنه يعظم هذا في نفسه، ويشعر بأن هذا الألم ألذ ما ورد عليه من أي نعيم سبق. وذلك في يوم القيامة يرى أهل العافية ما وقع لأهل البلاء من الخير العظيم، فيتمنون أن حياتهم جميعا كانت بلاء. فلذلك الإنسان يعني إذا علم أن الله راض عنه هذه أعظم نعمة. طب سؤال، ما هي علامة الرضا؟ بعض ممكن يقع في بلاء ويقول ربنا راضي عني ده أنا مبتلى. لا تدري، هناك قواعد لمعرفة البلاء، هل هو بلاء سخط أم بلاء رضا. بعد البلاء إن وجدت نفسك قريبا من الله عز وجل مقبلا على جميع الطاعات وأعظم مما كنت قبل البلاء فأنت أنت، وهذا اختيار من الله لك. ولكن إن كان هذا البلاء أدى بك إلى نزول وشرخ في أي باب من أبواب الطاعات بحيث أنك الآن أقل مما كنت، فاعلم أن هذا محق وإبادة وأنك على شفا جرف نهار، فأسرع بسرعة ولذ إلى ربك عز وجل قبل أن ينزل بك البلاء إلى القهقرة وإلى الرجوع بالكلية. هذه العلامة. وقع أي محنة، نقص في المال، نقص في النفس، بلاء سعة في الرزق، تسعت عليك الدنيا، ضيقت عليك الدنيا، أي نوع البلاء، انظر إلى حالك قبل وحالك بعد. إن وجدت أن الله من عليك بمزيد من الطاعات والقرى فأنت أنت. مثلا رجل أعطاه الله مال، فيما استعمل هذا المال؟ في الطاعات والقربات هو هو، وذلك لا حسد إلا في اثنتين. رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته. آتاك الله علما، فيما فعلت هذا العلم؟ ظهر على هديك وعلى نفسك في قولك وفعلك، دعوت الناس إلى الله عز وجل، بلغت أمر الله تبارك وتعالى، فأنت أنت. فإن عطلك معطل وحيل بينك وبين السير إلى الله عز وجل، فاعلم أن هذا بلاء محق وإبادة. من أعظم بقى النعم اللي هي بقى العطية، وذلك يقال تحت كل بلية عطية وتحت كل محنة منحة. لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من قرن المنازل في واد فإذا به يلقى كوكبة عظيمة من الجن، بعد أن حيل بين أهل الأرض وقبول هذه الدعوة امتن الله على نبيه بجماعة من الجن طلبوا أن يسمعوا منه الإسلام والقرآن ليدخلوا في دين الله عز وجل. فخلال إقامته في هذا الوادي إذ به يرى جماعة من الجن قد ابتعثهم الله إليه، فذكرهم
بالله عز وجل ودلهم على الله تبارك وتعالى فأسلموا جميعا. ودي بكت أول عطية، زي قال عز وجل وإذا صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا اسمعوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. ده مش كده وبس، دهم أسلموا واهتدوا وسمعوا القرآن ثم عادوا إلى باقي الجن ليدعوهم إلى الله عز وجل ويذكروهم بأمر الله تبارك وتعالى. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. وفي سورة الجن قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فأمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. يبدي من أعظم النعم ومن أعظم المنح التي أثلجت صدر نبينا صلى الله عليه وسلم بعد هذه المعاناة العظيمة مع أهل مكة وأهل الطائف. وحقا لقد كان هذا نصرا عظيما مؤزرا أمده الله عز وجل من كنوز غيبه المكنون لرسوله صلى الله عليه وسلم. وقد بشرت الآيات بنجاح دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. شوفوا ذهبوا وحذروا قومهم أنهم إن لم يبادروا سرعة لقبول هذه الدعوة إنهم لفي خزي في الدنيا وخزي في الآخرة. وقولهم أيضا وأن ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. نحن عجزة مهما بلغنا ومهما أوتينا. أمام هذه النصرة وهذه البشارة اقشعت وذهبت سحابة الكآبة والحزن من صدر ونفس النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أي داعية أي صالح أي خير لن يحرم من الخير مهما بلغ به البلاء، وسيرى عند الله العجب العجاب، وسيريه الله من عظيم الآيات ما يثلج به صدره وتطمئن به نفسه. فعندها النبي صلى الله عليه وسلم بعدما رأى هذه الآيات، رأى ملك الجبال ومعه جبريل ورأى الجن وقد أسلموا، عظم تصميمه وعلت نفسه وهيأ نفسه لأن يستمر في الدعوة إلى الله عز وجل ويعود أشد مما كان. فصمم على العود إلى مكة لإبلاغ رسالة الله عز وجل بنشاط جديد. طبعا السلام نزل في الوادي وهو متردد أين سيذهب، قريش مغلقة، الطائف أشد إغلاقا، أين؟ وهو يفكر رأى هذا الفتح العظيم، فصمم على العود من جديد إلى مكة. حينئذ قال له زيد بن حارثة يا رسول الله كيف تدخل عليهم وقد أخرجوك، يعني الباب مغلق، ماذا تفعل، ما خرجنا من مكة إلا بضر وقد أخرجوك منها. فقال يا زيد إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا، في خير موجود، يعني في فتح من الله عز وجل آت، وإن الله ناصر دينه ومظهر نبيه. فسار رسول صلى الله عليه وسلم حتى دنا من مكة فمكث بحراء وبعث رجلا من خزاعة إلى الأخنس بن شريق ليجيره. وصل لغار حراء وطبعا أرسل لرجل من كبار قريش حتى يجيره للدخول وهو الأخنس بن شريق ليجيره، فقال أنا حليف والحليف لا يجير، لأن طبعا الذي يجير أي واحد في أي قبيلة من القبائل لابد يكون رأس كبير وقبيلته قوية أيضا لو كلمة مسموعة. فقال أنا حليف لست من الأصول فلا أستطيع أن أجيرك. فبعث إلى سهيل بن عمرو فقال سهيل إن بني عامر دون، يعني أقل، لا تجير على بني كعب، إن بني كعب قوية جدا فإحنا أقل، فلو حصل بينه وبينهم حرب هم سيغلبون. فبعث إلى المطعم بن عدي وكان من الأصول والرؤوس، فقال المطعم نعم ونعمة إني أنصرك وأجيرك. ثم تسلح ودعا بنيه وقومه، جاب السلاح والدروع والسيوف والرماح والسهام وجمع كل من معه من العشير، فقال البسوا السلاح وكونوا عند أركان البيت، يعني حوالين البيت. طبعا البيت هو موضع النادي التي كانت فيه قريش، النادي ده عبارة عن مكان زي مكان كده متسع وله مظلة، وكان يأتي كبار قريش يجلسون فيه، ده مجلس قريش، يعني ربما يعني سواء في النهار في الليل في أي وقت إن شئت رأيت هذه الجماعة اللي هم الرؤوس موجودين في هذا المكان. فقال كونوا عند أركان البيت، الأركان الأربعة، يعني في أي مكان حتى لو أن أحد يهجم على محمد أو يريد أن ينقض هذا الجوار فكونوا معي، فإني قد أجرت محمدا. ثم بعث إلى رسول صلى الله عليه وسلم وقال له أن ادخل فإنك في حما آمن، يعني أنت في جواري. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ومعه زيد بن حارثة حتى انتهى إلى المسجد الحرام، دخل كده وعشان ايه يبقى فيه اعلان للجوار. فقام المطعم بن عدي على راحلتي فنادى يا معشر قريش اني قد اجرت محمدا فلا يهيجه أحد منكم. وانتهى رسول صلى الله عليه وسلم إلى الركن فاستلمه وطاف بالبيت وصلى ركعتين وانصرف إلى بيته، ومطعم بن عدي وأولاده محدقون به بالسلاح حتى دخل بيته. وفي هذا الأثناء كل قريش في ذهول، ما تخيلوا أن يصل محمد إلى هذه الحال عليه الصلاة والسلام. أبا جهل تعجب وقال: يا مطعم، أمجير أنت أم تابع؟ طبعا من قواعد قريش أن لو شخص من قريش أجار كل القبيلة تجير، وهذا رأس من الرؤوس، ليس واحد عادي المطعم بن عدي. فهنا بقى أرد إيه؟ أن يوقع فتنة بينه وبين قومي، إن كان تابع سيقتل لأنه خرج عن الإيه؟ عن الدين بتاعهم، وإن كان مجير خلاص. فقال: يا مطعم، أمجير أنت أم تابع؟ أي مسلم؟ قال: بل مجير. فقال له أبو جهل: قد أجرنا من أجرت. ولكن سلم حفظ لمطعم بن عدي هذا الموقف، ما نساه له أبدا. لما جاءت قريش تطلب هذه الجيف الذين قتلوا أبو جهل وعتبة وشيبة، كل هؤلاء الذين ماتوا أو قتلوا في قليب بدر، فالسلام رفض أن يعطيهم إياه، ثم قال: لو كان مطعم بن عدي حي وسألني هذه الجيف لأعطيتها له، إكراما لإجارته للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال: لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنة لتركتهم له، أي أعطيتم له إكراما لمكانته. واجب طبعا هذا يعتبر نصر وفتح عظيم بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، عاد منتصرا في جوار هذا الرجل، وطبعا هذا الجوار كان حائطا منيعا قويا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يحاول عرض نفسه على القبائل التي تأتي في المواسم حتى يعني يوصل دعوة ربه إليهم. ففي ذي القعدة من سنة 10 من النبوة، بعد أن عاد مسلم من مكة واقترب موسم الحج، كان فيه توقيت عجيب، موسم الحج قرب والمدة قريبة جدا من وصول الحجيج، فأتى على القبائل قبيلة قبيلة يعرض عليهم الإسلام ويدعوهم إلى الله عز وجل، وبدأ يطلب النصرة والإيواء. مسلم ما كان يطلب هذا أبدا، لأنه كان يظن أن قومه يعني، وهذا من باب الوفاء ومن باب الإخلاص، أن لا يطلب النصرة من غير قومه. فلما أغلق الباب تماما وما رأى منهم إلا الصد والبعد والحرب حتى وصل إلى القتل، فبدأ يطلب من باقي القبائل، أي قبيلة كانت في أقاصي الأرض تأخذني عندها سيذهب. بدأ يعرض نفسه على القبائل حتى يمنعوه وينصروه. يبقى الأمر بقى تغير الحال، وهو من يحميني؟ يعني كان الأول دعوة للإسلام، الآن المشكلة مشكلة الآن أن في خطر قائم، وأن قريش متربصة، وأنه ممكن يؤثروا على المطعم بن عدي ويغيروه، فلا بد من حل عاجل لنصرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الزهري: وكان ممن يسمى لنا من القبائل الذين أتوا وسلم بنو عامر بن صعصع ومحارب بن خصفة وفزارة وغسان ومرة وحنيفة وسليم وعبس وبنو نصر وبنو البكاء وكندة وكلب والحارث بن كعب وعذرة والحضارمة، فلم يستجب منهم أحد ولا قبيلة وافقت أنها تنصر النبي صلى الله عليه وسلم. وكان قد عرض عليهم الإسلام مع النصرة، يا إما الإسلام يا إما النصرة، والنصرة هذه ممكن تكون من الكافر. فكل هذا وهم يرفضون ويأبون قبول أحد الأمرين. بالنسبة للأفراد الذين أسلموا من غير أهل مكة، وده برضو يعني يعتبر بشارات ونصر في هذا الوقت بالذات، يعني من العجيب أن مكة أغلقت، ما عاد فيها جديد قط ولا واحد، وهذا كان حافظا قويا جدا إن مسلم يفكر في الخروج ويفكر في عدم البقاء بمكة. ما في ولا واحد بعد إسلام عمر وحمزة والمجموعة الأخيرة هذه اغلق الباب. كل من كان يؤسلم من بعيد يأتي وافد ومتخف، ويعني في حالة من الإيه؟ الخوف أن تعلم به قريش. فكان من الأفراد الذين أسلموا سويد بن صامت، وكان شاعرا لبيبا، وكان من أهل يثرب اللي هي المدينة، يسميه قومه الكامل لجلده وشعره وشرفه ونسبه. جاء مكة حاجا أو معتمرا فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، فقال: لعل الذي معك مثل الذي معي، يعني أنت معك شعر زي ما أنا معي شعر لأنه شاعر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وما الذي معك؟ قال: حكمة لقمان وبعض الأشعار. فقال: أعرضها علي. فعرضها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا لكلام حسن، والذي معي أفضل من هذا، قرآن أنزله الله تعالى علي، هو هدى ونور. فتلا عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن ودعاه إلى الإسلام، فلما سمع القرآن أسلم لتوه في الحال. وقال: إن هذا لقول حسن. فلما قدم المدينة لم يلبث أن قتل في وقعة بين الأوس والخزرج قبل يوم بعاث، والراجع أن هذا الرجل أسلم. إياس بن معاذ وكان غلاما حدثا أيضا من سكان يثرب، وفد من الأوس وجاءوا يلتمسون الحلف من قريش على قومهم من الخزرج، جايين عشان يطلبوا النصر على بعض إخوانهم الذين بينه وبينهم قتال، وذلك قبيل حرب بعاث. فلما لقيهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على خير من هذا؟ بدل ما أنتم جايين هذه النصرة. قالوا: وما هو؟ قال إني رسول الله وأدعوكم إلى الله عز وجل والنصرة، وعرض عليهم الإسلام فأسلموا جميعا، ورأوا أن هذا من الخير أن يسلموا ويتركوا جوار وحمية وطلب قريش. فقال إياس بن معاذ أي قوم هذا والله خير مما جئتم له، اللي هو طلب النصرة من قريش. فأخذ أبو الحيصر أنس بن رافع حفنة من تراب البطحاء فرمى بها وجه إياس وقال دعنا عنك، ما جئنا لغير هذا، نأخذ قريش ننتصر بها على قومنا. فصمت إياس وقام لسلم وانصرفوا إلى المدينة من غير أن ينجحوا في عقد حلف مع قريش. ولكن لم يلبث إياس هذا أن هلك ومات أيضا، ومات وهو يهلل ويكبر ويحمد الله عز وجل، فمات على الإسلام. أيضا ممن أسلم من خارج مكة أبو ذر، يمكن ذكرنا بعض حالاته أنه سمع في نواحي يثرب بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل أخوه، والقصة ذكرناها سابقا، ثم جاء بنفسه ليرى الخبر ثم أسلم وقال يا معشر قريش إني أسلم، فضربوه في اليوم الأول ثم الثاني ثم الثالث وما لانت له شكيمة، حتى تركوه على يد العباس ثم عاد إلى قومه مسلما. ثم بعد ذلك الطفيل بن عمرو الدوسي، ثم بدأت نسمات تأتي من يثرب وتعلن إسلامها وقبول أمر الله عز وجل. فجاء لبيعة العقبة، إلى البيعة العقبة الأولى، جماعة من أهل يثرب، وكان فيهم أسعد بن زرارة من بني النجار وهم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، وعوف بن الحارث، ورافع بن مالك العجلان، وعقبة بن عامر، وجابر بن عبد الله ابن رئاب، ستة. وكانوا من أهل يثرب، سمعوا بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاءوا أسلموا وبايعوه على الإسلام. طبعا كل هذا وما هناك شخص واحد أسلم في مكة. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يشعر بضيق، يا للقبائل المجاورة كلني ممتنع عن قبولي، قومك أعلم بك، قومك أدرى بك. فعند بعض هذا الطول وهذه المدة يسلم برضو كان يتألم ويتعزى بما وقع له من أفراد وأعيان ممن هم خارج مكة، حتى كان التشريف الأعظم والاستضافة الأكبر وهي ليلة الإسراء والمعراج. ليلة الإسراء والمعراج هي ليلة يسلم طبعا كما قلنا يعني الهموم تتزاحم والأمر يصعب، خاصة إن ما في جديد في مكة، يعني ربما مر قرابة عام ما في ولا شخص يسلم في مكة، بل عظم الحصار واشتد، حتى أن قريش حالت بينه وبين الوصول لأي من القبائل، كلما يذهب لقبيلة يسبق الخبر لا تصدقوه هو كذا وكذا وكذا، فيقولون قومك أعلم بك. في ليلة من الليالي فإذا ابن سلم كان في بيت أم هانة، فإذا بجبريل عليه السلام يأتيه ومعه دابة وهي البراق، ثم صعد به وسار به إلى بيت المقدس فصلى بالأنبياء هناك، ثم عرج به إلى السماء، والقصة طبعا معروفة، ولاقى فيها من التشريف ما ثبت الله به فؤاد. النبي صلى الله عليه وسلم عاد في نفس الليلة وهو في الطريق، رأى قافلة من مكة ومعها عير وند منها بعير، فسألهم سلم عليهم وعرفوه، ماذا عندكم؟ قالوا بعير ندت علينا، قال هي في الموضع الفلاني، ودلهم عليه ثم ذهب في نفس الليلة إلى مكة. فلما كان من الصباح جلس في مكان مهموم، كيف يخبر هؤلاء القوم وخاصة الشدة مستمرة والحدث بالنسبة لهم يعني خيالي، أنه أسري إلى بيت المقدس ثم صعد إلى السماء. وطبعا مر عليه أبو جهل وجماعة من قريش فأخبرهم الخبر، أخبرهم بالإسراء ولم يخبرهم بالمعراج، لأنهم إن كذبوا الإسراء فمن باب أولى سيكذبون المعراج. فجاء أبو جهل وقال يا محمد أحق ما تقول؟ قال نعم. أسري بك من هنا إلى بيت المقدس هذه الليلة؟ قال نعم. قال لو جمعت لك قومك تخبرهم؟ قال نعم. فجمع كل من وصل إليه الصوت مسلم وكافر، ودي بكت من عظيم المحن، فجاءوا جميعا فقال إن محمد يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس في مسيرة نقطعها في شهر كامل ذهاب فقط. فعند ذلك طبعا عظم الإيذاء وكفر بعض المسلمين الذين أسلموا، بعدما كان في زيادة بدأ بعض يرتد وينتكس لما سمع هذا الخبر وما صدقه قلبه. وصل الخبر لأبي بكر وما كان علم وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل أما بلغك ما يقول صاحبك؟ فقال وما قال؟ فقالوا يقول بأنه أسري إلى بيت المقدس. قال إن قال فقد صدق، فإن يصدق فيما هو أبعد من هذا في خبر السماء، يأتي الكلام من عند الله عز وجل مباشرة، فكيف لا أصدقه أنه ذهب إلى بيت المقدس؟ وذلك قيل سمي الصديق بإسلامه لأول مرة وبهذه الكلمة التي قالها. في ليلة إسراء كان فيه تشريف وتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، وكلمه الله عز وجل بلا ترجمان، ورأى من آيات ربه الكبرى، وعظم الله شأنه، ورفعه الله عز وجل فوق جميع الأنبياء، فنزل طبعا يعني بقوة أعظم وبصورة أشرف. بعدما رجع هؤلاء الأفراد القلة إلى يثرب وبدأ الناس يسمعون بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ في يثرب ينتشر الخبر. وكان هناك كلام مفاده أن اليهود كانوا يقولون سيظهر نبي وهذا أوان ظهوره، وسيخرج يدعو إلى الله عز وجل، وسنتبعه ثم نقاتلكم، لأنكم أهل وثا، نقاتلكم ونقتلكم قتل عاد وثمود وإيرا. فكانت الأنصار أو أهل يثرب متحفزون لمبعث هذا النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وصل الخبر على يدي هؤلاء الأفراد إذ بالخبر ينتشر فهز كيانهم، فتعجل يعني حوالي 7 من الخزرج والأوس وجاءوا ليعلنوا إسلامه وبيعته من النبي صلى الله عليه وسلم على النصر، سواء كان في يثرب أو في غير يثرب، يعني نحن تحت أمرك نبايعك، وهي بيعة تسمى ببيعة النساء، ولكن هذه البيعة عامة شاملة. فبايع النبي صلى الله عليه وسلم في منى خشية أن تسمع بهم قريش فيحدث ما يحدث، فبايعوا على الإسلام وذهبوا انطلقوا إلى يثرب وبدأ يدعو حتى أسلم رؤوس من أهل يثرب، منهم أسعد ابن زرارة، وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم رجلا عالما فطنا ذكيا يدعوهم للإسلام ويقرئهم القرآن، فأرسل معهم مصعب بن عمير رضي الله عنه، فنزل على أسعد بن زرارة فاستقبله وحياه ورحب به، وكان يلقب في المدينة بالقارئ نظرا لجمال صوته ولعذوبته، وكان صوته عظيم التأثير في قلوب أهل يثرب رجالا ونساء وأطفالا. وفي مرة تعاظم العدد من النساء والأطفال حتى ضاق بيت أسعد بالجموع، فقال لمصعب هيا بنا نخرج إلى الحائط، في عند بستان كبير، تيجي في هذا البستان وتجلس وتحاول تخطب أو تذكرهم وتقرأ عليهم القرآن وتسمعهم. حتى بلغ الخبر إلى رؤوس يثرب، إلى سعد بن معاذ وأسيد بن حضير، وهؤلاء الناس الكبار. فبلغ الخبر لسعد بن معاذ فاهتز هزا عنيفا وشديدا، ثم أرسل لأسيد بن حضير وقال له بلغني أن ابن خالتي أسعد بن زرارة يأتي برجل صابئ من مكة، صابئ يعني خرج من دينه، ويدعوهم إلى هذا الدين الجديد وكذا، فاذهب واخرجه قبل أن يناله منا سوء. فحمل أسيد بن حضير حربته، حرب بتاعته، وذهب مستشيطا غضبا حتى دخل هذا البستان، وجد بقى جمع من الرجال والنساء والأطفال يسمعون هذا، فأخذ يسب ويجدع، يسب مصعب سباب وشتم وينهره ويقول له أخرج من هذه البلاد. فمصعب ساكت لا يرد عليه كلمة، وكان عمره وقتها 19 سنة، يعني ما زال في أول مراحل الشباب، ما رد عليه كلمة حتى فرغ، ثم قال له اجلس واستمع لما نقول، يعني الذي تفعله هذا قول العاجز الضعيف، إن كان كلامي باطل سأخرج، وإن كان حق فاستمع، فإن عجبك زدناك وإلا تركنا لكم المكان. فهنا أحس أسيد إن فعلا أنه مخطئ، لأن العرب تتندر بكرم الضيافة وبنصرة المظلوم، وهو ما سمع ما يقول هذا، ربما كان يقول حقا، فقال أنصفت أنا مخطئ، فجلس ونكت حربته واستمع، فقرأ عليه القرآن بهذا الصوت الشجي الجميل، فأثر في قلبي حتى قال الحاضرون رأينا الإسلام في وجهي قبل أن ينطق به. ثم قال ما تفعلون حتى تدخلوا في هذا الدين؟ فقال تغسل عنك أضران الشرك وتشهد شهادة الحق. فعل أسيد دون استشارة لأحد، وده يدل على أن هذه الأمة يا أخوانا هؤلاء العرب يعني لهم رؤوس، عندهم استقلالية، يعني نرى أن الاستعمار والاتصال بالكفار وغيره أورث عندنا انهزامية عجيبة، حتى أصبح رأينا في يد غيرنا، لا الواحد متردد في كل شيء سواء في الحق أو الباطل. أما العرب فكان عندهم إذا اقتنع بالأمر يعطي رأسه، لا ينتظر فلان والعلان، فأسلم في نفس المجلس وفي نفس اللحظة، ولكن كان حنينه إلى من أرسله، إلى سعد بن معاذ، فقال إن خلفي يا رجل لو أسلم، ده الرأس بقى الكبير، لأسلم ما بين لابتي كل من في المدينة هيسلم، فأنا شايف أنك رجل يعني غير عادي فأخلص لها فيه. فذهب أسيد وما درى ما يقول، لما رآه سعد بن معاذ قال لقد أتى أسيد بوجه خلاف الذي ذهب به، شكله مغير مش طبيعي. فلما رآه قال ما بك ماذا فعلت؟ قال ما وجدت إلا خيرا، ما في مشكلة، ولكن الذي أهمني أن بني فلان قاموا إلى ابن خالتك أسعد بن زرارة وحاولوا يقتلوه، وفعل قصة مفادها أنه يسحبوا ويجروا عشان يسمع نفس الكلام. فذهب خلفه حتى أدخله الحائط، دخل وجد صاحبنا جالس والوضع آمن، علم أنه خدع، استشاط غضبا وظل يسب ويجدع في مصعب. وهنا ميزة بقى إيه الداعية، إن كيف يتسع صدر كل الناس حتى يبلغ أمر الله عز وجل، إن كما قلنا يعني إن دعوت إلى الله عز وجل احذر أن تجعل بينك وبين غيرك حزازية، لابد أن تكون به رحيم رفيق. فعندها قال سب وجدع مستمع حتى فرغ، قال اجلس واستمع لما نقول، إن أعجبك زدنا وإلا تركنا لكم الديار، يعني لو كلامي ده وحش هسيب لك المكان. فقال أنصفت، ثم جلس وقرأ عليه القرآن وعلمه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه يعني قالوا رأينا الإسلام في وجهه قبل أن ينطق. فعندها قال ماذا تفعلون حتى تدخلوا في هذا الدين؟ أيضا يعني لما أعجب بهذا الدين في نفس المجلس أعلن إسلامه، قال لو تغسل أضران الشرك عنك ثم تشهد شهادة الحق لا إله الله محمد رسول الله. فعل سعد بن معاذ، ثم عاد إلى قومه وجمعهم جميعا، ثم قال إن طعامكم وشرابكم ورجالكم ونساءكم علي حرام، إني قد أسلمت، حرام حتى تدخلوا معي في هذا الدين. فما وجد بيت في يثرب إلا ودخله الإسلام ببركة دعوة هذا الشاب المصعب الذي استطاع أن يصل إلى قلوب هؤلاء وأن يوصل إليهم أمر الله تبارك وتعالى. قبل حلول موسم الحج طبعا مصعب بن عمير كان بيشكل يعني حجر زاوية عظيم جدا، كان يعتبر درع مع النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة، كان هو الذي يلقى وفود اليمن وكان يعني يعتبر كما يقال سفير بحق. فلما اقترب موسم الحج خاف أن يأتي الحجيج والموسم دون أن يشارك في هؤلاء ويدعوهم للإسلام، فتعجل المسير وعاد إلى مكة يحمل بشائر الفوز بعد أن أصل فيهم الإسلام، وأخبرهم بحال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحتاج إلى نصرة ويحتاج إلى خروج، وأن قريش بلغ بها الإذاء مبلغه، وأنه ما في زيادة في مكة ولا واحد جديد يدخل في الإسلام. أظهر لهم الصورة، أخبرهم الوضع، ثم عاد إلى مكة ليكون بجوار النبي صلى الله عليه وسلم قبل حلول الحجيج وقبل وصولهم إلى مكة في الموسم، ربما يجري الله على يديه من الخير كما جرى في المدينة وكما جرى من قبل. فلما بلغ أخبر السلام ببشائر الفوز وبشائر التمكين وأن يثرب أصبحت الآن مهيئة تماما لقبول أي أمر يصدره النبي صلى الله عليه وسلم، أصبحت دولة موجودة جاهزة لأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم بقى بعد ذلك البيعة العقبة الثانية، نكملها في المرة القادمة إن شاء الله. بعض الأسئلة سريعا كده، بحكم فوائد البنوك وكيف يتخلص الإنسان منها إذا أصيب بها، هل يلزم في قضاء الفوائد؟ طيب بالنسبة للسؤال الأول، فوائد البنوك حرام لأنها ربا زيادة، فإذا ابتلي بها يعني ينفقها فيما لا يبحث فيه عن أجر، كان من باب النفايات يتخلص منها، يعني لفقراء معدمين أو غيره. سؤال، ما معنى أن فلانا يدلس ويجود، ومن هم الذين اشتهروا به؟ هذا الكلام يحتاج للمصطلح، والكلام في المصطلح إن شاء الله يكون قريب جدا جدا، يكون في درس بتوسع في المصطلح إن شاء الله. طالب كان بالثانوية العامة، فلما انتقل إلى الجامعة أعطوه مكافأة على النجاح، ولكن كان في الامتحانات يغش، ما حكم هذا المال؟ ما هو المشكلة بقى، ما بني على خطأ فهو خطأ، فنقول له يعني توب إلى الله عز وجل توبة النصوح، وتصدق بهذا المال أو استعمله فيما يرضي الله عز وجل، وحاول يعني بأنك تحسن من علمك ومن مكانتك ومن عملك، ما تبقاش برضو موظف غشاش، لأن اللي بيغش في الامتحان لا شك أن يطلع موظف غشاش، وابتلينا بالغشاشين في جميع الأماكن إلا ما رحم ربي. ما حكم الشعر الذي في الوجه الزائد، هل يجوز أخذه أم لا؟ أي شعر في الوجه زائد لا يجوز إلا كان في المرأة، فالمرأة إذا كان يضر بها جازت أن تأخذ منه، أما خلاف هذا فلا. إذا كان هناك زكاة مال موعدها جمار الثاني، فما حكم المبادرة؟ أي زكاة سبقت بها فهو حسن وأفضل، يعني المهم أنك لا تؤخرها إلى ما بعد الحول. هل يجوز للمرأة أن تذهب لما يسمى بالكوافير ولو كان يوم البناء؟ طبعا يجوز الذهاب أو أن الكوافير تأتي للبيت، تكون امرأة طبعا نساء، يجوز فعل هذا، ولكن كما قلنا في الأمور الضرورية جدا كمثلا زفاف أو غيره، تزف للعروس أو غيره، لكن المرأة التي يعني تهتم بالزينة والمكياجات، وكما قلنا في المرة الماضية التشقير ده، ولا بيسموه اللي هو في العينين ده، وهناك فتوى يا إخواننا للجنة دائما في السعودية بتحريم هذا التشقير وغيره. ومن ضمن الأشياء التي قرأتها أن رجلا ممن يعني يصنعون المكياج كان يسير مع صاحب الله، وهذا الكلام موجود في الموسوعة العلمية، فالذي كان يصنع المكياج هذا رجل، هو رجل يهودي، وكان يسير مع صاحب الله في حديقة الحيوان، فرأى قردا، والقرد ده في ألوان بقى أزرق وأخضر وأصفر وهكذا، فقال أرأيت لو جعلت لك المرأة مثل هذا القرد؟ فضحك على أن هذا مستحيل، فخرج وصنع بقى اللي هو المكياج اللي هو ايه في العينين بقى، بتحط ازرق مش عارف كده، والوش ما عرفش ايه، واشياء من هذه الاشياء التي يفعلها كثير من النساء الخيبين من المسلمين. تلاقي مرأة خيبة ومتحجبة وتحط ما عرفش الازرق وتحط مش عارف، تبقى بالظبط زي القرد بالظبط والعياذ بالله. طبعا ان كان يراه الزوج حسن هذا مخطئ، لان يا اخوانا اشرب في قلوبنا المناظر القبيحة، بننظر لاصحاب اللي هم فاجرات والفاسقات والكافرات، لان من اين ياتينا هذه الاشياء؟ هل راينا خديجه فعلت هذا؟ هل فعلت هذا عائشه؟ هل راينا امراه صالحه تفعل هذا؟ ما راينا هذا، ولكن للاسف التشبه بهؤلاء الذين اصبحوا هم الذين يسوقون الدفه. ترى الرجل كده زي الطرطور ملوش اي وزن ولا ريح، زوجته حاطه اخضر حاطه احمر، وبعضهم بقى بيجيب الشعر كمان كده زي بالظبط ايه الحمار المخطط، واحده زرقاء واحده حمراء ومش عارف ايه، طب من أين جاء هذا؟ هل خلقنا لهذا؟ المرأة مراش طول النهار إلا أمام المراية ومش عارف إيه، الأمر يعني أفضل من هذا، لا يمنع أن المرأة تتزين، والزينة كما قالت عائشة أفضل الطيب الماء، وتتزين التسريحة والكحل وهذه الأشياء اللي هي العادية، لكن المبالغة في هذا. وذلك يقال إن امرأة كان في القاهرة وحط البلاوي اللي بيحطوه ده، فكانت راكبة أتوبيس والجو حر، نزل العرق بقى ينزل منها ينزل، وبدأ إيه خطوط بقى الأحمر على الأزرق على الأصفر، كل اللي في الأتوبيس عمال يتحك، دي طلعت منديل وبدأت تشيل الإيه الكلاكيع اللي على وشها، أصبحت زي العفريت. فهذا المرأة يعني أفضل من هذا، المرأة ما خلقت لهذه الأشياء أبدا. فطول دول الكوافير ومش عارف إيه واعمل وسوي، يعني طبعا المفروض إن إحنا كمسلمين نتعالى على هذه الأشياء. المرأة المسلمة جمالها في دينها، والله الذي لا إله غيره. أخبرني أحد الإخوة، وكان هذا الأخ كان زميل لي وسيم جدا جدا، تزوج بأختها معنا زميلة معنا، كان شكلها في الصورة قبيح جدا، يعني ما أحد يرضى يتزوج. فجأة تزوج هذا الشخص والتزمت وكذا، يقسم لي بالله أنه يرى في وجهها نور، ويرى أنها من أجمل نساء الأرض. زادها الإيمان وزاد الإسلام نور وضياء، هو ده الدين اللي بيدعو المرأة ضوء، لكن الأحمر والأخضر والتزييف والكذب والبهتان هذا لا يدوم. وذلك المرأة بعد ما تعجز هتحط إيه بقى؟ لو الحلا واخدها عشان الاحمر والازرق والالوان الكذابه دي، طب بعد ما تعجز طب هل هتستمر هذا طول النهار؟ مش استحاله. فلذلك نربى باخواتنا وبنسائنا ان المراه المسلمه تكون امراه يعني بسيطه، جمالها في دينها، في قرانها، في قيامها بالليل، في وضع الشيء البسيط اللي هو يعني مالوف، لكن ما خرج عن العاده هذا طبعا هذا مذري. وارجو ان طبعا النساء لا يغضبن من هذا، لما نتكلم الى الحق. يعني المره فاتت انا قلت التشقير ما كنتش اعرفه، إلى أن قرأت الفتوى موجودة أفتى عليها يعني كبار هيئة العلماء بتحريم هذه الأشياء، اللي هو أن تعمل الجبهة مش عارف لون إيه، والوش لون إيه، الرموش ما عرفش بيحطوا لها إيه. هذه الأشياء طبعا يعني كلها بلاء مبين جاءنا من الغرب، وطبعا لعن الله المتشبهين، والتشبه هذا ما التشبه يقوم فهو منه. فكل ما جاءنا من الكفار أو الممثلات أو المغنيات أو الراقصات، يعني المفروض إحنا نشمئز عن هذا ونتعالى عن هذه الأشياء. أقول قولي هذا وأستغفر لكم وجزاكم الله خير.